مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد أيام قليلة نحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح، ونود أن نأخذ من الميلاد بعض تأملات بسيطة لأجل حياتنا. أول تأمل: إن الله أخذ الذي لنا ليعطينا الذي له، أخذ طبيعتنا وباركها فيه، أخذ طبيعتنا وباركها فيه، أخذ هذا الجسد وقدسه، وقدس الطبيعة البشرية لما لبسها من أجلنا. وهكذا لا نستطيع أن نقول إن الجسد خطية كما يظن البعض. البعض أثناء حروب الروح مع الجسد، وكون إن الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد، يظن أن الجسد خطية، ولكن الجسد ليس خطية إذ قدسه السيد المسيح لما لبسه، وقبل أن يلبسه أيضا. الله لا يمكن أن يخلق شيئا خاطئا، ولو كان الجسد خطية ما خلقه الله، ولو كان الجسد خطية ما لبسه المسيح، ولو كان الجسد خطية ما كنا نكرم أجساد القديسين، ولو كان الجسد خطية ما كان يقوم من الأموات في اليوم الأخير. يبقى أخطاء كفاية خطية واتدفنت وخلصنا منها. السيد المسيح بارك هذا الجسد وقدسه، فصار الجسد هيكلا للروح القدس، صار الجسد كنيسة صغيرة بيتا لله يسكن الله فيه. ولم يكتفي السيد المسيح بأنه أخذ طبيعتنا، وإنما كما تقول التسبحة: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أعطانا روحه القدوس لكي يسكن في هذا الجسد، وأعطى لهذا الجسد مجدا سنناله فيما بعد حينما نقوم في شبه جسد مجده بجسد آخر روحاني نوراني غير قابل للخطية، جسد يلبس البر ويلتحف بالنور ويسمو عن المادة وعن آلام الجسد الحاضر. السيد المسيح لم يكتفي بأن يأخذ جسدا، وإنما في تجسده صار مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية، وفيما هو مجرب هو أيضا قادر أن يعين المجربين. أرانا بهذا الجسد كيف يمكن الانتصار على كل نوع من الخطية. لا تظنوا أن المسيح عاش بلا خطية بلاهوته فقط، وإنما كان ناسوته ناسوتا كاملا لا يعرف خطية، بلا خطية، بلا خطية بناسوته أيضا مش بس بلاهوته. أرانا الصورة المثالية للناسوت المنتصر، للبشرية المنتصرة التي بلا خطية، وأعطانا أيضا صورة للكمال كيف يكون، أو كما قال القديس أثناسيوس الرسولي: إننا خلقنا على صورة الله ومثاله، ولكن لما فقدنا الصورة الإلهية، جاء السيد المسيح صورة الله الحقيقية وأعاد لنا الصورة الأصلية التي خلقنا عليها. أراها لنا كيف تكون. وهكذا قدم لنا السيد المسيح وسيلة الإيضاح العملية لكمال البشرية وقداستها، وكيف يمكن أن تصل إلى أوج طهارتها في هذا الجسد. كثيرون عندما يحبون الله يحبونه في شكل السيد المسيح، على اعتبار أن الله غير المنظور. الناس ما بيقدروش يتفهموه كما ينبغي، بيقدروا يفهموه في صورة المسيح. وهذا هو الحب الجبار اللي بيجعل بقية الناس يحبوا المسيح ويحبوا كلمة يسوع. السيد المسيح أعطانا مثلا لكمال البشرية في كل مرحلة من مراحلها. بيقول: كان ينمو في النعمة والقامة. يعني إيه بينمو في النعمة والقامة؟ الله لا ينمو ولا يزيد ولا ينقص، لكن معناها إنه وهو طفل كان الصورة المثالية للطفل، وهو فتى كان صورة مثالية للفتى، وهو شاب كان الصورة المثالية للشباب، وهو رجل كان الصورة المثالية للرجولة. قدس كل مرحلة من المراحل، قدس كل مرحلة من المراحل لما سلك فيها، وأعطانا صورتها المثالية. ونرى أن السيد المسيح في تجسده كان خاضعا لكل القوانين بإرادته. يمكن لما نلاقي واحد بيخضع للنظام أو للقانون في عالمنا هذا، ربما يكون حبا في النظام وربما يكون مجبرا عليه، لكن السيد المسيح وهو واضع الناموس وواضع الشريعة خضع للناموس، لدرجة ان في المعمودية جاء وتعمد وقال: ينبغي لنا ان نكمل كل بر. كانت معمودية لمغفرة الخطايا، ولم يكن السيد المسيح محتاجا لمعمودية التوبة، فهو غير محتاج للتوبة ولا للمغفرة، ولكنه قال ليوحنا: ينبغي لنا أن نكمل كل بر. لازم نكمل كل بر، لازم ننفذ كل وصية. وهكذا طبق عليه الناموس كله، واختتن في اليوم الثامن كباقي الأطفال، وصام، وهو غير محتاج إلى الصوم. الناس يمكن بيصوموا ليخضعوا الجسد، والسيد المسيح جسد لم يكن محتاجا إلى إخضاع، ولكنه أكمل الناموس والوصايا. أجمل حاجة في بشرية السيد المسيح قوله العجيب الذي لم يقله أحد على الأرض إطلاقا، قال: من منكم يبكتني على خطية؟ من منكم يبكتني على خطية؟ فيش حد فينا يقدر يقول الكلام ده، كل واحد منا له ما يبكت عليه، لكن المسيح قال: من منكم يبكتني بلا خطية؟ ومع انه قال للناس اللي امسكوا المرأة في ذات الفعل: من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر، يعني اللي فيكم من غير خطية يقدر يرميها بأول حجر، وهو الوحيد اللي كان بلا خطية ولم يرمها بحجر. يعني من منكم بلا خطية يرميها بأول حجر. طب انت يا رب بلا خطية، مع اني انا بلا خطية لكن مش هرميها بحجر، اذهبي بسلام وانا ايضا لا ادينك. والسيد المسيح في مجيئه افتقد شعبه. المثل العجيب في التعليم في الافتقاد كان السيد المسيح، كان يجول المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. هذه معجزات بالجملة برضو زي اللي قلناها. أعطانا الحياة الخادمة يطوف المدن والقرى، يعني مش بس بيخدم في البلاد الكبيرة وفي البلاد الصغيرة، يكرز ويشفي، يكرز للروح ويشفي الجسد. ولم يكتفي فقط بالتعليم وبالشفاء، إنما يقول عنه الكتاب عبارة جميلة أخرى: كان يقول يصنع خيرا. صدقوني لو أننا لم نتعلم من المسيح غير ديه لكانت كفاية. يقول يصنع خيرا، صانع الخيرات، حيثما حل يحل الخير وينال الناس المنفعة. الصورة المثالية العجيبة للإنسانية الكاملة المتحدة باللاهوت الكامل. مجرد إنسانيته كان الدرس عجيب. والسيد المسيح في ميلاده ولد التواضع. الناس ما كانوش عارفين التواضع ده يطلع ايه، كانت الذاتية هي التي تعصف بالبشرية منذ آدم وقبل آدم. لم يكتفي آدم ولا حواء بمجد البشرية الذي كان لهما، فاشتهيا مجد اللاهوتية ففقدوا المجد البشري. الكبرياء أسقطت الشيطان وأسقطت الإنسان. فالمسيح في تجسده جاء متواضعا يقضي على الخطية الأولى، نزل متواضعا فولد في مذود بقر، وولد من أم فقيرة لم تجد من يرعاها ولا من يكفلها، مخطوبة لرجل النجار فقير من قرية فقيرة اسمها بيت لحم، كانوا بيقولوا عليها الصغرى في يهوذا، ودعي ناصريا من أحقر بلد اسمها الناصرة، لدرجة إن المثل كان بيقول هل من الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟ يعني مستبعدين إن الناصرة دي يخرج منها صالح، فصار ناصريا. وولد وسط مظاهر الفقر، حتى قيل إن العذراء لما ولدته لم يكن لها موضع في البيت، وجرب الفقر لكي يعين الفقراء، وجرب الاحتياج لكي لا يتذمر المحتاجون. إذا حد تعب من الفقر أو الاحتياج يقول المسيح كان فقير والمسيح كان محتاج، ولم يكن له موضع في البيت. وحتى لما عاش في سنوات خدمته بيقول الكتاب لم يكن له أين يسند رأسه. عاش في هذا الاتضاع، وعاش أيضا بلا لقب، بلا لقب، بلا وظيفة، بلا مركز، لا مركز كهنوتي ولا مركز عالمي. على حسب الناموس كان الكهنوت من سبط لاوي من أولاد هارون، والمسيح كان من سبط يهوذا، وعلى حسب المركز ما كانش ليه أي مركز. قالوا أليس هذا هو ابن النجار؟ أدي مركزه. ولم تكن له وظيفة المعلمين الرسميين، مع أنه كان المعلم الصالح، لكن لكان من الكتبة ولا من الفريسيين ولا من الصدوقيين ولا من الكهنة اللي من أفواههم تؤخذ الشريعة، ما كانش حاجة خالص. وعاش المسيح بلا لقب، بلا وظيفة، بلا مركز، متواضعا، متنزها عن الألقاب والوظائف والمناصب، في اتضاع. ولذلك كل عظمة المسيح جاءت من الداخل وليست من مظهر خارجي. دي نقطة مهمة في حياة المسيح. يمكن في ناس بياخدوا عظمة من وظيفتهم، من مركزهم، من السلطة اللي في ايديهم، من الوراثة، من الظروف، لكن السيد المسيح كانت عظمته نابعة من شخصيته، من شخصيته، من قوته الذاتية. لم تكن له وظيفة معلم رسمية، لكنه كان أعظم المعلمين من شخصيته، من كلامه، يتكلم بسلطان وليس كالكتبة. لم يكن ملكا رسميا، ولكن الكل كانوا ينادونه ملك اليهود، أوصنا يا ابن داود، أوصنا في الأعالي، ونادوا به ملكا ورفض الملك، مش بتاع ألقاب، مش بتاع وظائف. السيد المسيح نشر الحق بقوة الحق ذاته، لم ينشر الحق بالسلاح وقال لبطرس رد سيفك لغده، لم ينشر الحق بالسلطة ولا بالمركز فرفض الملك، لم ينشر الحق بالإغراء، إنما نشر الحق بقوة الحق. كان كلامه له سلطان، وكان له تأثير على الناس. السيد المسيح في مجيئه إلينا بالجسد أعطانا الصورة لاسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا أعطانا صورة لله الساكن في وسط شعبه الموجود في وسط أولاده زي الصورة اللي شافها يوحنا البتول إن المسيح وسط المنائر السبعة الماشي في وسط المنائر السبعة موجود وسط شعبه وسط المنائر السبعة الله أحب أولاده حتى المنتهى وأراد أن يعيش في وسطهم كانت خيمة الاجتماع رمز لمعيشة الله في وسط شعبه كان تابوت العهد رمز لمعيشة الله في وسط شعبه كان المذبح وكانت الذبيحة رمزا لوجود الله في وسط شعبه ظهورات الله للأنبياء كانت رمز لوجوده في وسط شعبه أراد أن يعيش في وسط أولاده يعطيهم من حبه ويسكنهم في قلبه وأخيرا تجسد وأخذ طبيعتنا وعاش في وسطينا وأراد أن نعيش معه كل تلاميذه أنا ماض لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا ربنا عايز يكون معانا حيث يكون هو نكون نحن وحيث نكون نحن يكون هو مش بس في السماء وإنما على الأرض قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة فهناك أقول في وسطهم الله حال الوسط شعبه يتنقل بينهم ولما قال لهم أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم يرمز أيضا إلى سكن الله وسط شعبه مش بس بيسكن وسطيهم كمجموعة وإنما كل فرد يكون الله فيه وعبارة إيمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أخذت معنى أكبر وأوسع أيضا قال أنتم في وأنا فيكم اثبتوا في وأنا فيكم كما تثبت الأغصان في الكرمة زي ما الغصن ثابت في الكرمة وعصيرة الكرمة بتمشي في الغصن كذلك نحن نثبت في الله وروح الله يعيش فينا نثبت فيه وهو فينا وأكثر من هذا قال إنه هو الرأس ونحن الجسم نحن الجسد كأن الله ونحن نكون كلا واحدا الله فيه الرأس ونحن الجسد وشبهنا بالعروس والعريس فكأنه هو العريس السماوي ونحن العروس وقيل عن العريس والعروس ليس بعد اثنين بل واحد الله أراد أن يعيش في وسط شعبه يثبت فيهم وهم فيه مثل الكرمة والأغصان، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، هكذا قال السيد المسيح. عملية التجسد الإلهي كانت تكميلا لهذا كله. أخذ الله طبيعتنا وتجسد وتأنس وصار في الهيئة كإنسان وبارك طبيعتنا فيه. لا يتضايق أحد من طبيعته البشرية، كلما تتضايق من طبيعتك البشرية لا تقل هذه الطبيعة الساقطة ولا تشتم فيها، قل هذه الطبيعة التي باركها المسيح. كون ان ربنا اخذ طبيعتنا وباركها بتظهر واضحة في سلسلة الانساب. في سلسلة الانساب نجد سلسلتين، واحدة في متى والاخرى في لوقا. سلسلة متى هي السلسلة الطبيعية، وسلسلة لوقا هي السلسلة الشرعية. نجد سلسلة متى الله نازل إلى الإنسان، ونجد في سلسلة لوقا الإنسان صاعد إلى الله. إزاي؟ متى يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا، ماشي لتحت. إبراهيم لإسحاق ليعقوب ليهوذا لفارس لحصرون لآرام لعمينداب إلى آخره، لغاية لما يوصل ليوسف للمسيح. ده اولاد طبيعيين. وبعدين سلسلة معلمنا لوقا نجدها تبدأ بعد قصة العماد. متى بيبتدي من الإصحاح الاول، لوقا بيبتدي بعد قصة العماد. والعماد يمثل الطبيعة الجديدة التي اخذناها في المسيح. فكأن المسيح فضل نازل مع طبيعتنا التي نزلت إلى ذلك الحين، وبعد قصة المعمودية أخذ هذه الطبيعة وفضل طالع بيها. شوفوا في لوقا آية 21 يقول: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي، وفضل طالع على طول لغاية لما قال: ابن نوح ابن لامك ابن متوشالح ابن أخنوخ ابن يارد ابن مهلئيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله. لاحظوا السلسلة بتاعت متى نازلة من إبراهيم، لكن دي طلعة مش لحد آدم، ابن آدم ابن الله. وهكذا أرجع النسب إلى الله نفسه، أخذ البشرية من العماد وطلع بيها لغاية لما وصلها للبنوة لله، وقال ابن آدم ابن الله. نجد إن السيد المسيح لما أخذ الطبيعة البشرية لم يشمئز منها. لما نقرا سلسلة الأنساب في متى نرى شيء عجيب جدا، نرى إنه لم يذكر أسماء نساء إلا عدد قليل جدا من الخاطئات والغريبات. قال إيه؟ قال: وسلمون ولد بوعز من راحاب، وراحاب امرأة زانية، وبوعز ولد عبيد من راعوث، وراعوث امرأة أممية، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يعني اللي أخطأ معاها امرأة أورية الحثي وكانت امرأة خاطئة. طب اشمعنى يا رب جبت أسماء الثلاثة الخاطئين دول؟ ما كان قصادك القديسة سارة، ما قلتش ليه إبراهيم ولد إسحاق من سارة القديسة سارة؟ ما قلتش ليه إسحاق ولد يعقوب من القديسة رفقة؟ ما قلتش ليه النساء القديسات هؤلاء؟ اشمعنى يعني راحاب الزانية والمرأة التي لأورية التي أخطأت وأسقطت النبي معها وراعوث الأممية؟ اشمعنى يعني؟ لماذا هؤلاء النسوة الساقطات فقط؟ فقط ما فيش غيرهم هم اللي يذكروا في الكتاب مع امرأة زانية أخرى. يقول: ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، وثمار امرأة زانية أخطأ معها يهوذا. حاجات صعبة دي، ما تجيب لناش غير الخطية اللي وقع فيها يهوذا وأخطأ مع ثمار وجاب منها زارح وفارس، وما تجيب لناش غير راحاب الزانية المرأة المشهورة في الكتاب بالزنا. ده حتى بعد ما خلصت في العهد الجديد يقول راحاب الزانية برضه، يعني فضل الزنا ده وراها طول عمرها حتى في السماء، اسمها راحاب الزانية، زي زكا في السماء اسمه زكا العشار برضه. وما تجيب لناش غير المرأة اللي أسقطت داود النبي. أراد السيد المسيح أن يرينا أن طبيعتنا التي نزلت من آدم إلى أيام المسيح كانت الطبيعة الساقطة، الطبيعة التي فيها راحاب الزانية والتي فيها ثمار الزانية والتي فيها امرأة أورية الزانية والتي فيها راعوث الغريبة، الغريبة الجنس الأممية. وأخذ السيد المسيح هذه الطبيعة الساقطة التي نزلت من آدم إلى أيامه، وفي المعمودية إذ انفتحت السماء وحل الروح القدس على هذه البشرية ارتفعت وفضلت ماشية لغاية ما وصلت إلى ابن شيث ابن آدم ابن الله. السيد المسيح لم يستحي من طبيعتنا، لم يخجل منها، لم يخجل من هؤلاء الأجداد الأشرار، لم يخجل من هؤلاء الأجداد اللي فيهم الزنا وفيهم الأممية وفيهم السقوط وفيهم الخطايا، إنما رفعهم لفوق. أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، بعد حكاية المعمودية اللي جت في الإصحاح الثالث. لأنه أعطانا الطبيعة الجديدة التي تقدست في المعمودية. وهكذا نرى أن سلسلة الأنساب الموجودة في متى واحد وفي لوقا ثلاثة هي أيضا سلسلة نسب بيننا وبين المسيح، سلسلة نسب بين البشرية وبين الله، انتسبنا فيها إلى الله وصرنا أولاد الله. فعندما ولد المسيح إنما ولد لكي يجعلنا نولد نحن أيضا من الله ويسكن فينا الروح القدس ونصير أولادا لله. نحن نشكر الرب على نعمه التي أعطانا إياها في ميلاده وعلى الطبيعة التي قدسها. له المجد الدائم إلى الأبد، أمين.